أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تعرضنا في الدرس السابق إلى الكلام حول النجاسات، وقد ذكرنا بعضا من هذه النجاسات، وبالتحديد ذكرنا خمسا من هذه النجاسات: البول والغائط والدم والمني والميتة. ولكل واحد من هذه النجاسات شرائطها حتى نحكم بنجاستها، وبعض ما يمكن أن يترتب من أحكام على هذه النجاسات. بقي لدينا نجاسات أخرى نصت عليها الشريعة الإسلامية لابد من التعرض لها. وهنا قبل الانتقال إلى هذه النجاسات الأخرى، يحسن الإشارة أو ذكر الأهداف التي ينبغي أن تترتب على هذا الدرس، درس النجاسات، كما في أي درس آخر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ذكر هذه النجاسات أو بيان هذه النجاسات يهدف إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن يبين معنى النجاسة واهتمام الشارع بها لجهة تجنبها والسبب في ذلك. ثانيا، تعداد هذه النجاسات الشرعية، على الأقل أساسيات هذه النجاسات مع غض النظر عن التفاصيل. ثالثا، ذكر الأحكام الشرعية المترتبة على هذه النجاسات، وإذا كان هناك استثناءات فما هي هذه الاستثناءات. بالنسبة إلى النجاسات المتبقية، هناك السادس والسابع من هذه النجاسات: الكلب والخنزير البريان. وعادة عندما يعبر الفقهاء بالبريين لا يريدون مقابل البري مقابل الأهلي مثلا، أو الوحشي مقابل الأليف مثلا، وإنما يريدون هنا البري مقابل المائي. فالكلب البري سواء كان يأنس بالناس أو لا يأنس بالناس على اختلاف أنواعه، سواء كان كلب صيد أم كلب حراسة أم كلب ماشية أم غير ذلك من أنواع الكلاب البرية، فهو بكل أجزائه التي تحلها الحياة كاللحم والجلد وغير ذلك، أو التي لا تحلها الحياة من قبيل الشعر والظفر والعظم ونحو ذلك أيضا، كل هذه النجاسات أو كل هذه الأجزاء هي محكومة بالنجاسة بلا فرق بين جزء وجزء آخر. وأيضا الكلب الخنزير البري نفس الكلام فيه أيضا، بكل أجزائه سواء كان خنزيرا وحشيا يعني لا يأنس بالناس، أو كان من نوع الخنزير البري لكن الذي يربى بحيث يصير يعتبر من الحيوانات الداجنة، من الحيوانات الأليفة التي تربى في مزارع تختص بذلك وفي أماكن تختص بذلك، كل هذه الأصناف من الخنازير كلها هذه أيضا ما دامت من نوع الخنزير البري فهي محكومة بالنجاسة أيضا بلا فرق بين أجزائها التي تحلها الحياة كاللحم والجلد، وبين الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالظفر والشعر والوبر والعظم وما إلى ذلك. وهنا لابد من الالتفات إلى نقطة أيضا، وهي أنه عند استعمال كلب الصيد أو استخدام كلب الصيد في الصيد أيضا هو من الكلاب البرية المحكومة بالنجاسة، فلا بد من الالتفات إلى أنه لو أمسك بفريسته من الطيور أو من غير الطيور عند اصطيادها وأدى ذلك إلى أن يلاقيها بفمه الرطب، فبالتالي انتقلت هذه الرطوبة إلى هذه الفريسة، هنا لابد من تطهير موضع الملاقات لأنه يكون قد تنجس بما خرج من سائل من فم هذا الكلب البري. هذا يعني أن الكلب المائي وأن الخنزير المائي ليس من الأعيان النجسة، طبعا لا يجوز أكلهما إلا أنه محكوم بالطهارة، فيقال له طاهر العين مقابل الكلب البري والخنزير البري اللذان يقال لهما بنجسي العين. هذا السادس والسابع. الثامن من النجاسات المسكر المائع بالأصالة. المسكر المائع بالأصالة هو كل مائع أو كل مسكر الأصل فيه أنه مأخوذ من المائعات وكان مسكرا فهو نجس على فتوى الإمام الخامنئي على الأحوط وجوبا، فالخمر المسكر نجس، بل كل ما يصدق عليه أنه مسكر مع غض النظر عن اسمه عن عنوانه عما أطلق عليه من تسمية هو نجس على الأحوط وجوبا، كل ما يكون من قبيل المسكرات المائعة. مما يعني أنه إذا كان هناك مسكر لكنه من الجامد لا من المائع، من الجوامد لا من المائعات، كالمواد المعروفة بالحشيشة والمعروفة بالمخدرات مع غض النظر أيضا عن تسمياتها الأخرى، هذه مسكرة بمعنى أنها تذهب العقل، إلا أنها محكومة بالطهارة وإن كان يحرم تناولها لكنها محكومة بالطهارة من هذه الجهة. المحكوم بالنجاسة هو فقط المسكرات المائعة، أي التي اتخذت بالأصل من المائعات فتسمى المائع بالأصالة، كشتى أنواع الخمور مع غض النظر أيضا عن تسمياتها. التاسع من هذه النجاسات هو الفقاع. الفقاع هو تعبير شرعي ورد في الروايات وورد أيضا في تعبيرات الفقهاء. الفقاع هو مائع يتخذ غالبا من الشعير أو من ماء الشعير، بمعنى أن يوضع شعير في الماء فيكتسب طعم الشعير فيؤخذ هذا الماء ويسمى بماء الشعير ويغلى، وعند غليانه ونشيشه يصبح يظهر على سطح هذا المائع فقاقيع، فإذا صدق عليه عنوان الفقاع بغليانه ونشيشه صار حراما أسكر أو لم يسكر، وصار نجسا على الأحوط وجوبا أسكر أو لم يسكر، هو نجس على كل حال وهو حرام على كل حال. نعم ماء الشعير بحد ذاته هو طاهر، وإذا شرب دون أن يصل إلى حد الغليان والنشيش وصدق عنوان الفقاع عليه هو حلال وطاهر بلا أي إشكال، إنما يصير حراما عندما يغلى أو يغلى وينش ويصدق عليه أنه فقاع، سواء أضيف إليه شيء من الكحول أو لم يضف إليه شيء، أسكر أو لم يسكر، ما دام انطبق عليه عنوان الفقاع فهو مضافا إلى حرمته فهو نجس على الأحوط وجوبا. نعم، العصير العنبي الذي يذكره الفقهاء أيضا في هذا السياق مختلف في نجاسته إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. فتوى الإمام الخميني، فتوى الإمام الخامنئي وغيرهما من الفقهاء أن العصير العنبي، يعني العصير المتخذ من حبات العنب، هذا العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثا هذا العصير بالغليان فهو حرام، لكنه لم يثبت عندهما أنه نجس، يعني هو طاهر ولكنه محرم بسبب غليانه وعدم ذهاب الثلثين منه في هذه الحال. العاشر من هذه النجاسات الكافر. الكافر هو عنوان أيضا له مصاديق كثيرة ويندرج تحته أفراد كثيرة، يمكن أن نختصرها بالترتيب التالي: الذي ينكر وجود الخالق جل وعلا والعياذ بالله، الذي يعبر عنه بالملحد وكان يعبر عنه سابقا بالزنديق، هذا المنكر لوجود الخالق جل وعلا محكوم بكفره. الذي يؤمن بوجود خالق لكنه ينكر وحدانية الخالق جل وعلا، يعني يجعل له شريكا مع غض النظر من هو هذا الشريك وما هي ماهية هذا الشريك، فهذا أيضا محكوم بالكفر. من ينكر نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا يعتقد بنبوته أيضا هو محكوم بأنه كافر، يعني عندما نقول أنه كافر على غير دين الإسلام وليس ملتزما بشريعة الإسلام ولا معتقدا بهذه الشريعة، لأن من يعتقد بشريعة الإسلام هو الذي يؤمن بوجود الخالق بوجود الخالق وبوحدانيته وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبكل ما أخبر به القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله بنبوات الأنبياء السابقين، وبالتالي يؤمن بكل هذه الأمور فهو وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو مسلم. فمن كان منكرا لوجود الخالق هو غير مسلم، ومن كان منكرا لوحدانية الله تعالى هو غير مسلم، ومن كان منكرا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله فهو غير مسلم حتى لو انتحل الإسلام، أو كان يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله لكنه جحد ما هو معتبر من ضروريات الدين الإسلامي، كما لو أنكر وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة من الضروريات الثابتة في الإسلام، كما لو أنكر وجوب صوم شهر رمضان وهو من الضروريات الثابتة في الإسلام عند المسلمين جميعا، وهكذا في ضروريات أخرى، وهو ملتفت إلى أن إنكاره لهذه الضروريات يستلزم إنكار الرسالة الإسلامية أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، أو تنقيص شريعته المطهرة، أو أن يصدر من هذا الإنسان ما يقتضي الكفر من قول أو فعل من الأفعال، كما هي الحال في من يصل إلى مرحلة مثلا يجحد فيها أو يتعدى فيها على حرمات الأنبياء وعلى كرامات الأنبياء وعلى شرف الأنبياء، فهذا أيضا يحكم بخروجه عن دائرة الإسلام وعن شريعة الإسلام. إذا كان كذلك طبعا لم يكن إنكاره لشبهة، أما إذا كان إنكاره لشبهة أو لم يكن ملتفتا إلى ما يلزم من هذا الإنكار، فهنا المشهور من الفقهاء لا يحكمون بكفر هذا الإنسان، بل يبنون على اشتباهه في مثل هذه الأمور. فإذا هذا الإنسان سواء كان من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو غيره قد يكون مندرجا تحت عنوان الكتابي وقد لا يكون تحت عنوان الكتابي. من ليس تحت عنوان الكتابي كالملحد المنكر لوجود الخالق جل وعلا، من ليس تحت عنوان الكتابي هو الذي يعتقد بألوهية غير الله سبحانه وتعالى كمن يعتقد بعبادة الأوثان والأصنام والكواكب وما إلى ذلك، من يكون خارجا عن دين الإسلام هو من كان قد التزم بدين هو ليس من الديانات السماوية المعروفة من قبيل الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية أو الديانة المجوسية كالزردشت مثلا أو الديانة الصابئية المعروفين بالصابئة. هؤلاء الإمام الخامنئي يحكم عليهم أنهم من أهل الكتاب. إذا استثنينا هؤلاء فما بقي من غير المسلمين عفتوى الإمام الخامنئي محكومون بالنجاسة، أما أهل الكتاب فمحكومون بالطهارة سواء كانوا من النصارى أم من غيرهم، من اليهود أم من غيرهم، فهم محكومون بالطهارة. نعم هناك طائفتان تدعيان الإسلام وتنتحلان الإسلام إلا أنه محكوم بخروجهما عن الإسلام. طائفة نصبت العداء لأهل البيت عليهم السلام وأبغضتهم وأعلنت العداوة والبغضاء لهم ويعبر عنهم بالنواصب، هؤلاء محكومون بالكفر وأيضا محكومون بالنجاسة. الطائفة الثانية طائفة الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام لجهة مغالاتهم بأحد الأئمة الأطهار عليهم السلام أو كأمير المؤمنين عليه السلام بأن نزل عندهم منزلة الألوهية أو نزل عندهم منزلة النبوة بلا أدنى شبهة في ذلك وأصروا على هذا الأمر، فهؤلاء أيضا محكومون بخروجهم عن الإسلام وبكفرهم وبنجاستهم أيضا حتى ولو كانوا يدعون انتحال الإسلام. هؤلاء أيضا محكومون بالنجاسة كما هي الحال في غيرهم. فإذا يمكن أن نقول في هذه الحال كخلاصة أن هذه النجاسات هي نجاسات عينية وهي عبارة عن البول والغائط من الحيوان المحرم الأكل وله نفس سائلة، الدم، المني، الميتة، ثلاثتها من حيوانات لها نفس سائلة سواء كانت محللة الأكل أم محرمة الأكل، هناك الكلب والخنزير البريان، هناك المسكر المائع بالأصالة والفقاع على الأحوط وجوبا فيهما، وهناك الكافر غير الكتابي أيضا محكوم بنجاسته، أما الكتابي فهو محكوم بالطهارة الذاتية حينئذ. هذه خلاصة بيان لعشرة من النجاسات. نصت الشريعة الإسلامية على هذه النجاسات طبقا لفتوى الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. نعود لنذكر بالأهداف التي نتمنى أن تكون قد تحققت من هذا الدرس، هي بيان هذه النجاسات وبيان اهتمام الشارع بهذه النجاسات والسبب في هذه النجاسات، ثانيا تعداد هذه النجاسات وفي الشريعة الإسلامية، وثالثا بيان الأحكام المرتبطة بهذه النجاسات وما يمكن أن يكون استثناء منها. هذا نكون قد انتهينا منه. نقتصر على هذا المقدار على أمل اللقاء في درس مقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.